سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى الواحد يشك في المكلف به الذي يكون التردد فيه في أكل التكليف لا في الامتثال. الشك في المكلف به صار يكون من ناحية الامتثال، كما لو كان التكليف مشخصا معلوما تفصيلا يشك في أنه امتثله هل صلى أو لم يصل خارجا، هذا لا إشكال في وجوب الاحتياط في عقلان وعدم جريان أكل شرعي، عدم جريان البراءة الشرعية فيه على ما لعله يأتي في غضون أبحاث قادمة. هذا خارج عن البحث وهي شبهة موضوعية. المراد بالشك في المكلف به الشك في متعلق التكليف، بمعنى التردد وعدم العلم بأن الوجوب أو الفرماق تعلق بأي من الفعلين، هل بهذا الفعل أو بذلك الفعل. أصل وجوب إلزام أو وجوب معلوم، وإنما الشك في متعلقه وهو المكلف به، كما إذا علمنا بالوجوب لا ندري أن الوجوب وجوب الصلاة في يوم الجمعة، هل هو وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، هل تعلق التكليف بالجمعة أو تعلق التكليف بالظهر. أصل وجوب الفريضة في جوال الجمعة واجب معلوم، لكن الشك فيما تعلق به هذا التكليف، هذا شك في المكلف به لا من ناحية الامتثال، أنه قبل الامتثال يشك في أن التكليف بأيهما تعلق، أو مثلا الذي يشك في أن السفر مثلا سفره هذا هل سفر معصية مثلا أم لا، فيشك في أنه هل مكلف بالقاس أو بالتمام، نحو الشبه الحكمية أو نحو الشبه الموضوعية. هذا هو مرادنا من الشك في المكلف به في تحت إشارة الإشارة. هذا قد يكون شبه حكمية كما قلنا، وقد تكون شبه موضوعية. مثال الجمعة والظهر شبهة حكمية، مثال من يشك في أنه مثلا هل هنا هذا المقدار من السفر مسافة شرعية أو لا شبهة موضوعية. وهذا هو الذي يعبر عنه بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بأصل التكليف. الشك التردد في أن هذا التكليف المعلوم أصله إجمالا هل تعلق بهذا الفعل أو تعلق بذلك. الذي يكون شك في الامتثال في المواضع فليس بابه باب العلم الإجمال بالتكليف، ذاك علم تفصيلي في صلاة الظهر الرباعية مثلا يشك، باعتبار أنه ليس التكليف تعلق التكليف لم يكن معلوما إجمالا، كان معلوما تفصيلا، شغل الذمة به معلوم تفصيلا، فإن الشك في الامتثال والفراغ اليقيني هناك لا يجب فصول، هناك فصول أخرى تجري من قبل قاعدة الفراغ والاستحقاق في العمل قد يجري إطالة البراءة ونحو ذلك لا مجرى لغير هذا، هناك فصول أنه لا يمكن له أن يجي إطالة البراءة مثلا أن يجي البر، لأن الوجود البر كان معلوما هي يقينيا ليس مشكلة، وهناك أصول موضوعية أخرى من طريق قاعدة الفراغ قاعدة أو استصحاب بقاء الطهارة لو كان منشأ الشك الطهارة في ارتفاع الطهارة في احد الصلاتين، تلك اصول موضوعية اخرى.
لا ليس لنا هنا علما، لا لهذا علما تفصيلا، نعلم تفصيلا باشتغال الجنة بصلاة مثلا رباعية ظهر شككنا في انه هل اتينا بها او لم نأتي بها. هذا في بحث الاشتراك هناك قال ان اثرات البراءة في موارد العلم التفصيلي بالتكليف والشرط الامتثال لا يجري، ولهذا هذا كل هذا النحو من العلوم الاجماليه المصوره ليست علوم اجماليه بالتكليف، علوم اجماليه بالامتثال، انه لا يعلم تفصيلا باشتغال ذمته بصلاه رباعيه ظهران وتكفي انه جاء بها او لم يات بها، فقد يعلم انه اذا هذا صحيح فقد جاء بها، واذا ذاك مثلا موجود لم يات بها. هذا كله من مواد الشك في الخروج عن التكليف المعلوم اشتغال الذمه به، لان الشغله اليقينيه شبه الفراغ اليقين لم يبحث احد منها. الاشتغال بخروج الدور كان معلوما تفصيلا لم يكن معلوما. فبعد كل شيء يكون بعد الاشتغال اليقيني التفصيلي خارج عن هذا البحث، لان هناك لا تجد الذرائع لا الشرعيه ولا العقليه عند الكل. على ما استفدت هذا هو بنفسه تنبيه من تنبيهاته بحث الاشياء، هناك يبين انه لماذا لا يجب خارج عن لان الاشتغال هناك تفصيلي لا اجمالي. موضوع العلم الاجمالي ما اذا كان التكليف اصل التكليف ليس معلوما، ما اذا كان التكليف المتعلق بالتكليف ليس معلوما تفصيلا، اصل التكليف معلوم متعلقه مردد من اول الان يعني قبل الانتقال من غير ناحيه الانتقال متعلقه مردد بين هذا الفعل او ذاك، اما اذا كان متعلقه معينا تفصيلا نعلم اننا مكلفون بصلاة الظهر في يوم الجمعة، ولكن نشك أننا جئنا بصلاة الظهر أو لم نأتي، هذا لا يجب فيه البراءة الشرعية، لأن الشك في البقاء لا في أصل الحدوث، وفي مراد الشك في البقاء البراءة الشرعية مع إحراز الحدوث وإدراك التكليف والعلم به تفصيلا لا تجوز. على كل حال هذه هم شبهة موضوعية لا تفيد الأصولي، هم ليس مجرى، لم يتوهم احد انه تجري فيه البراءات العقليه او الشرعيه، بل هناك قال ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قاعده الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني موردها هنا، وهذه قاعده ليس على كل حال هذا بحث. نحن بحثنا في موارد الشك في موارد العلم باصل التكليف والشك في المكلف به من غير ناحية الانتصار، يعني حدوثان في أصل تعلق التكليف، متعلق التكليف والمكلف به مردد بين أن يكون هذا الفعل أو أن يكون ذاك الفعل، هذا هو الذي يبحث فيه عن مباحث من جزئية التكليف، فأنه هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة، أما المورد الذي يكون تعلق التكليف بالمكلف به معلوما تفصيلا فهو لا شك ولا جزء فيه، وإنما الشك من ناحية الانتقال، موارد الشك في الانتقال ليس مجرى في نفسه لإصالح البراءة لا الشرعية ولا العقلية، هناك مورد لقاعدة الشغل اليقيني والشغل الفراغ اليقيني الذي لا كلام فيه عند أحد في الواقع. ثم البحث هنا في ثلاثة مواطن وأمور، البحث الأول في أن مثل هذا العلم الإجمالي أساساً هل يكون مع قطع النظر عن الترخيص الشرعي في البراءة، مع قطع النظر عن البراءة الشرعية مثل هذا العلم الإجمالي هل يكون منجزاً عقلاً أو لا يكون منجزاً، يعني لو كنا نحن والعقل من دون إصالة البراءة في موارد الشبهات والشك في التكليف هل يكون منجزاً مثل هذا العلم الإجمالي أو لا يكون منجزاً، أو يكون منجزاً لحرمة المخالفة القطعية لا لوجود الموافقة القطعية، أو منجزاً لهما معاً، هذا موصل لنا حكم هذا العلم الإجمالي لو كنا نحن والعقل. الموطن الثاني في ما إذا لاحظنا أدلة البراءة الشرعية، أن هذه الأدلة أدلة البراءة الشرعية هل تشمل تمام أطراف هذا العلم الإجمالي؟ بحيث نستطيع أن نجري البراءة الشرعية عن كل الفعلين المكلف به المكشوفين في الطرفين، يمكن التمسك بدليل الآيات في كل الطرفين أو لا يمكن. والموطن الثالث أنه إذا ثبت مثلا في الموطن الثالث أنه لا يمكن التمسك بدليل البراءة، لا تجري البراءة في كل الطرفين، هل يمكن إجراء البراءة في أحد الطرفين بحيث ننفي وجوب الموافقة القطعية؟ كلا الطرفين فيه حرمة المخالفة القطعية، في كلا الطرفين لا يجري، فحرمة المخالفة القطعية مثلا لا ترتفع بالبراءة الشرعية، لا يمكن أن تجري البراءة الشرعية، لكن هل يجري في أحد الطرفين؟ فالموطن الثاني يبحث فيه عن حرمة المخالفة القطعية، الموطن الثالث يبحث فيه عن وجوب الموافقة القطعية بلحاظ الأدلة بلحاظ البراءة الشرعية والعقلية تمام بحثه في الموطن الأول. إذن فهناك ثلاث مقاطعات أو مواطن من البحث. من البحث الأول وهي أن الإجمالي بالتكليف عقلا ماذا يكون حكمه؟ لا إشكال في أن العلم الإجمالي حكمه العقلي بلحاظ المخالفة القطعية هو الموجودية، أن العقل يقول بأنه لا يجوز أن يخالف المكلف في مواد العلم الإجمالي كلا الطرفين، فيترك صلاة الجمعة لأنها مكشوفة الوجود، ويترك صلاة الظهر مثلا أيضا لأنها مكشوفة الوجود، لأنه يرى أن هذا فيه تركا للواجب المعلوم، لأنه يعلم إجمالا أن أحدهما واجب، يقول الجامع بينهما يعلم بوجوده، فلو تركهما معا ترك أمرا معلوم ومبين الجامعه ووجوده، هو الجامع بينهما، فحين يظن هنا ولا يتوهد أحد أن العقل يرخص في جواز ترك التكليف المعلوم، حتى القائل بالبراءة العقلية في أي شيء دائرتها لا يقول البراءة العقلية هنا بلحاظ الجامع، لأن الجامع معلوم، الخصوصية مشكوكة مثل الجامع ليس مشكوكا به، وجود أحدهما إحدى الثلاثين مثلا هذا لا شك فيه، فحتى الذي يقبل البراءة العقلية بأوسع مدى وأوسع دائرة مع ذلك بلحاظ الجامع ترك الجامع لا يجوزه عقلا، لأنه البيان قد تم والعلم قد حصل بلحاظ الجامع. نعم قد يجري البراءة عن الخصوصية، إذن فبلحاظ المخالفة القطعية لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي من ناحية العقلية، يعني العقل يحكم يعني المكلف لا يجوز له أن يترك كلا الفردين، أو في العلم الإجمالي بالحرام أن يفعل كلا الفردين، لأنه يعلم تفصيلا حينئذ بأنه قد ارتكب الحرام ضمن أحد الفردين،
هذا قد تم عليه العلم والبيان. إذن فبلحاظ حرمة المخالفة القطعية عقلا لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي، لو كنا نحن بحكم العقل قطع النظر عن البراءة الشرعية والشرعية، إنما البحث في أن العقل هل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا، يعني لو كنا نحن والعقل، العقل يحكم بأنه كما لا يجوز مخالفة الجامع المعلوم تفصيلا بتركهما معا أو بفعلهما في المحرمين معا في العلم الإجمالي بالحرم معا، كذلك يقول العقل أنه لا يجوز فعل أحدهما في المحرمين ولا يجوز ترك أحدهما في العلم الإجمالي بوجود، فالعلم الإجمالي بوجود صلاة الجمعة أو الظهر كما يحكم العقل بأنه لا يمكن تركهما، يحكم أنه لا يمكن ترك أحدهما، بل لا بد من فعلهما معا احتياطا لتحصيل الموافقة القطعية. البحث هنا في منجزية العلم الإجمالي عقلا مع قطع النظر عن الترخيصات الشرعية للموافقة القطعية،
بناء على إنكار قطع الأحاد بلا بيان، هذا أمر يعلم
أن العلم الإجمالي هنا مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. الاحتمال مقتضى للموافقة القطعية، فكيف بالعلم؟ بناء على انكار قاعدة الاعتقاد بلا بيان، الشك وحده هو احتمال التكليف مقتضى لحق الطاعة بناء على منطق حق الطاعة، يعني للموافقة القطعية والاحتمال، وكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. ولهذا على هذا المسلك أيضا لا مجال لا موضوع للبحث في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إنما يكون هذا البحث له مجال وينفتح هذا البحث بناء على مسلك المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان في موارد الشك. فإنه حينئذ قد يقال بأنه كل من التكليفين بخصوصيته مشكوكة، الجمعة بخصوصيتها مشكوكة، مشكوكة الوجود، الظهر بخصوصيتها مشكوكة الوجود، فلنجري البراءة العقلية عن كل منهما. هنا اختلفت كلمات المحققين في أن هذه البراءة العقلية تجري لا تجري، نتيجة الكل قال بعدم جريانها، لكن البحث عندهم في وجه عدم الجريان، فمنهم من قال بعدم الجريان لأنه يتعارض البراءة العقلية في هذا الطرف مع البراءة العقلية في الطرف الآخر فيتشاقطان، فيجب دفع الضرر المحتمل مثلا فيتنجح. بعضهم هكذا حكم بعدم الجريان بملاك التعارض، ان البراءة العقلية كما يجري في هذا الطرف يجري في ذاك الطرف، فيهما معا يجريان لا يمكن، تؤدي الى جواز تركهما معا، وهذا فيه ترك المعلوم، ترك ما تم عليه البيان وهو احدهما، في احدهما يجري دون الاخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان مثلا ويتساقطان فلا يجريان، لا تجري البراءة في شيء من براءة العقلية. هذا بيان هو ظاهر كلام المرجع في بعض تقريراته. بيان آخر يقول أنه البراءة الشرعية هنا أصلا لا موضوع لها، لا أنها تجري البراءة الشرعية في هذا الطرف وتجري في نفسه في ذاك الطرف، وللتزاحم أو للتعارض يتساقطان فننتهي إلى المنجزية، بل أساسا البراءة العقلية لا تجري في طرف العلم الإجمالي، حتى في الطرف الواحد ليس مجرا للبراءة، لأن البيان هنا تام مثلا حتى على بلحاظة تكليف المحتمل في هذا الطرف. هذا أيضا بيان آخر هو ظاهر كلمات المحقق الخراساني و تلميذه العراق المحقق العراقي قدس سرهما، وأيضا ظاهر كلام المرزا في تقرير آخر، يعني في تقريري المرزا يوجد فرق في هذه النقطة، في أحد التقريرين يرى عدم جريان البراءة العقلية لا لمحذور في نفسه بل للتعارض، التقرير الآخر يرى أن عدم جريان البراءة لمحذور في نفسه لطرف من أطراف المجاري. وهذا البحث إجمالا قد تقدم في الجزء الرابع، هناك في بحث القاطع حينما تعرضنا لمنجزية العلم الإجمالي قلنا أن المناسب مع البحث مع مباحث القاطع هو هذا المقام الأول، البحث عن أن العلم الإجمالي عقلا مع قطع النظر عن الخطابات خطابات الترخيص الشرعي والبراءة الشرعية، العلم الإجمالي عقلا يقتضي التنجيز أو لا، يقتضي التنجيز لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة أو لحرمة المخالفة فقط دون وجوب الموافقة. هذا بحثا من شؤون القاطع الإجمالي والعلم الإجمالي، ولهذا مكانه المناسب هو ذاك البحث، والمناسب لبحث الأصول العملية البحث عن الموطنين أو المقامين الثاني والثالث، أن أدلة الترخيص الشرعية كالبراءة هل تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي معا أو يشمل أحدهما مع أو لا يشمل شيئا منهما،
المناسب مع البحث في الأصول العملية المقام الثاني والثالث بحسب الحقيقة. ولهذا هناك فصلنا هذا المقام الأول مفصلا، هنا نختصره. هناك قلنا أنه هؤلاء الأعلام الثلاثة، المحقق الخراساني والمحقق العراقي والمرزا النائيني، حينما ادعوا هذه الادعاءات، يعني ادعى المحقق الخراساني أن البراءة في نفسها لا تجري، البراءة العقلية في طرف من أطراف العلم الإجمالي، والمحقق النائيني ادعى أنه يجري لكنه بالتعارض مع جريانه في الطرف الآخر يسقط، فننتهي إلى التنجيز. ربطوا، والمحقق العراقي أيضا تابع المحقق الخراساني في أنه لا يجري، حاولوا أن يربطوا جريان البراءة العقلية في نفسه وسقوطه بالمعارضة مع براءة العقلية في الطرف الآخر أو عدم جريانها أصلا، ربطوا ذلك بتفسيرهم لحقيقة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي ما هو حقيقته. كل منهم قدم تفسيرا وتحليلا للعلم الإجمالي. صاحب الكفاية قال العلم الإجمالي هو العلم بالفرد المردد، هكذا عبد، وقال لأنه علم بالفرد المردد إذن فهذا الفرد هذا كل طرف لو كان هو ذاك المعلوم بالإجمال إذن قد تم عليه البيان فلا تجري البراءة فيه. المحقق العراقي قال العلم الإجمالي علم بالواقع ليس علما بالجامع، علم بال... يعني المحقق النائيني في الواقع مقدم كلام المحقق النائيني والكلام العراقي تعليق على كلام النائيني. المحقق النائيني قال العلم الإجمالي ليس علما بالفرد المردد، يستحيل الفرد المردد، علم بالجامع وشك في الخصوصيات، هذا أيضا كلام المحقق النائيني. الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن العلم التفصيلي علم بالجامع والخصوصية، بينما العلم الإجمالي علم بالجامع والشك في الخصوصية. فإذا كان علما بالجامع والشك في الخصوصية إذن الجامع معلوم لا تجري البراءة عنه، لكن الخصوصية مشكوكة، كلتا الخصوصيتين مشكوكتان، موضوع للبراءة الشرعية البراءة العقلية، فالبراءة العقلية في كل من الخصوصيتين تجري في نفسها لكنها معارضة مع البراءة بالآخر أو مزاحمة مع البراءة بالآخر. ومن هنا قال عدم الجريان بملاك التعارض لا بملاك عدم الجريان في نفسه، لأن الخصوصية لا علم بها ولا علم بالجامع. المحقق العراقي انتصر لأستاذه وعلق على كلام المحقق النائيني وقال بأن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع وشكا بالخصوصية، بل العلم الإجمالي علما بالواقع، بالواقع الذي يكون في أحد الطرفين، ليس علما واقفا على الجامع بحده. قال فرق بين العلم بالجامع والشك في الخصوصية وبين العلم بالواقع المردد بين الخصوصيتين. العلم الإجمالي من قبيل العلم بالواقع المردد بين الخصوصيتين، على تفصيل وتوضيح مذكور هناك في تلك الأبحاث. فإذا كان علما بالواقع لا علما بالجامع، إذن فلو كان قال الطرف الخصوصية التي يتركها مثلا لو ترك وجوب لو ترك الجمعة وكان واقعا ما هو الواجب إنما هو الجمعة، إذن قد ترك المعلوم الذي تم عليه البيان، لأن العلم الإجمالي علم بالواقع ليس علما بالجامع بحده الجامعي، علم بالواقع. فالواقع لو كان في هذا الطرف قد تركه قد ترك تكليفا قد تم عليه البيان، لأن هذا كان معلوما بحكم العلم، فلا تجري البراءة في نفسه، لأنه تجري البراءة العقلية وتتعارض مع البراءة العقلية. فربطوا بين كيفية مبناهم في الواقع في جريان عدم جريان البراءة وبين التفسيرات الثلاثة للعلم الإجمالي. ومن هنا هناك حصلنا على ثلاث تفسيرات وتحليلات لحقيقة العلم الإجمالي، أنه علم الفرد المردد كما يقول صاحب الكفاية، أو علم بالجامع وشك في الخصوصية كما يقول المحقق النائيني، أو علم بالواقع المردد بين الخصوصيتين كما يقول المحقق العراقي. ثم هناك في ذاك البحث نحن استطعنا أن نقدم تفسيرا رابعا هو جمع بين التفاسير الثلاثة وإصلاح
صلح بينها، بأن قلنا أن العلم الإجمالي بحسب الحقيقة علم بالجامع الانتزاعي، الجامع العقلي للجامع الحقيقي، بالجامع الذي هو جامع انتزاعي اختراعي يخترعه العقل، وهو أحدهما، عنوان أحدهما. وهذا العنوان الجامعي يشير به العقل والذهن إلى واقع أحد الخصوصيتين وأحد الوجوبين وأحد التكليفين. وهذا العلم لو لاحظنا متعلقه يكون جامعا، لكن جامعا انتزاعيا لا جامعا حقيقيا. ولو لاحظنا ما يشار به إلى المعلوم بالعرض في الخارج يرى أن الإشارة به بهذا الجامع إشارة مرددة بين معلومين بالعرض في الخارج، ثم هذا أو ذا. هؤلاء الأعلام الثلاثة كل واحد منهم لاحظ جانبا من هذا الحقيقة فعبر بتعبيره. المرزا لاحظ أن هذا المتعلق على كل حال جامع، صحيح ليس جامعا حقيقيا لكنه جامع على كل حال، جامع الانتزاعي كالجامع الحقيقي، جامع عنوان أحدهما عنوان جامعي يصدق بفعل كل منهما. فقال العلم الإجمالي علم بالجامع والخصوصية مشكوكة. المحقق الخراساني لاحظ الإشارة المرددة بهذا الجامع إلى أحد الفردين، قال علم بالفرد المردد. وإلا قبع المحقق الخراساني يفهم أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، هذا من البديهيات الواضحة. فحينما يقول علم بالفرد المردد يعني الإشارة بالجامع إشارة ترديدية لا تعيينية، لكونها عنوانا انتزاعيا، والعناوين الانتزاعية فرقها عن العناوين الحقيقية هكذا أنها قابلة للإشارة الترديدية، أحدها أحدهما، بخلاف العنوان الجامع الحقيقي الإنسان يشار به إشارة معينة إلى طبيعية الإنسان في الخارج. لكن هذه العناوين الاختراعية أحدهما واحد منهما، هذه عناوين الذهن يخترعها أو قولوا ينتزعها من الإشارة الإجمالية، أو قولوا عناوين جامعية انتزاعية واعتبارية عقلية اختراعية عقلية صالحة للإشارة الترديدية، بخلاف الجوامع الحقيقية من قبيل إنسان حيوان الكليات الطبيعية، الكليات الطبيعية تلك إشار بها إلى مشار إليه معين وهي ذات الطبيعة الخارجية. فمن هنا عبر المحقق الخراساني بأنه لاحظ هذه الخصوصية وقال أن هذا من العلم بالفرد المردد. المحقق العراقي لاحظ أن هذا الجامع يختلف عن الجوامع الأخرى، أن هذا الجامع حينما ينطبق على إحدى الخصوصيتين ينطبق عليها بتمام خصوصيتها لا بجو على جزء منها دون جزء. ومن هنا قال هذا العلم الإجمالي علم بالواقع، لا يقصد من الواقع الواقع الحقيقي يعني المعلوم بالعرض. هو يفهم المحقق العراقي بأن العلم لا يتعلق بالمعلوم بالعرض، كيف هو العلم التفصيلي قد يكون جهلا مركبا لا يكون له معلوم بالعرض في الخارج. فحينما يقول العلم الإجمالي علم بالواقع لا يريد أن يجعل العلم الإجمالي أحسن من العلم التفصيلي، بحيث العلم التفصيلي قد لا يكون فيه معلوم بالعرض لكن العلم الإجمالي فيه معلوم بالعرض، لا يريد هذا المعنى، وأن العلم الإجمالي دائما مطابق للواقع. مقصوده من المعلوم بالعرض المعلوم مقصوده من الواقع المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض الذي قد لا يكون له معلوم بالعرض في الخارج. لكن يقول هذا الجامع سنخ جامع ينطبق على الخصوصية بتمامها وبحدها الخاص، ولهذا نقول إحدى الخصوصيتين نعلم بها إجمالا. إذن فحقيقة المسألة هذا التفسير الواحد الرابع الذي يجمع بين التفسيرات الثلاثة، وكل تفسير من هذه التفسيرات الثلاثة بحسب الحقيقة صاحبه قد لاحظ جانبا في هذا العلم الإجمالي فعبر عنه بذلك التعبير. والجوانب الثلاثة كلها صحيحة، يعني العلم الإجمالي من حيث المتعلق متعلقه جامع، لكن جامع انتزاعي اختراعي ترديدي لا جامع طبيعي ذاتي. فمن هنا تكون الإشارة بهذا الجامع إشارة ترديدية بخلاف الجامع الحقيقي، الإشارة فيها تكون إشارة تعيينية. هذا جانب الترديد الذي لاحظه المحقق الخراساني.
وهذا الجامع ينطبق على الخصوصية بحدها لا على الحد الجامعي فقط في ضمن الخصوصية. ولهذا يصح أيضا ما يقوله المحق العراقي في نفسه أنه فرق بين هذا الجامع وبين الجامع في ما إذا علمنا بوجوب طبيعي الصلاة وشككنا في أن الواجب الصلاة الخاصة أو مطلق الصلاة والدعاء مثلا أو مطلق الصلاة. هناك الجامع الحقيقي معلوم، هنا المعلوم جامع ينطبق على كل من الخصوصيتين بحدها الخاص. ومن هنا يقول أن هذا مثلا علم بالواقع. هذا أيضا إجمال لما بيناه مفصلا هناك في بحث حقيقة العلم الإجمالي، وهذا بحث جيد في نفسه، تحليل الأصوليين وشرحهم لحقيقة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي ما هو حقيقته. هناك في ضمن هذه النظريات الثلاثة لهؤلاء الأعلام الثلاثة قد تقدم مع هذا وجه الصلح فيما بينها والجمع فيما بينها بهذا الجمع الذي تفصيله متقدم هناك. على كل حال الآن هنا نحن نريد أن نرى أن عدم جرى بناء على القول بالبراءة العقلية، كبرى البراءة العقلية في الشبهات يحكم بها العاقل. هل في موارد العلم الإجمالي البراءة العقلية لا تجري في كل من الطرفين المشكوكين في نفسه لا موضوع لها، أو موضوعها تام في كل من الخصوصيتين لكن بالتعارض يسقط كما يقول المرزا، أو الصحيح أن موضوعها تام في الخصوصيتين وجار في الخصوص ولا يسقط أصلا؟ الأول يقوله صاحب الكفاية والمحق العراقي، الثاني يقوله المرزا في أحد التقريرات، الثالث يقوله السيد الشهيد قدس سره على تفصيله. السيد الشهيد هنا يقول لو قلنا بالبراءة العقلية بكبرى البراءة العقلية، فمقتضى صناعة البراءة العقلية جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصية المشكوكة، عن الخصوصيتين المشكوكتين، إلا في مورد واحد يستثنيه، في غير ذلك المورد البراءة العقلية ينبغي أن تكون جارية، هم موضوعها تام إذا قبلنا كبرى البراءة، هم لا تعارض بينها، ما يقوله المرزا من التعارض أو التزاحم أيضا غير موجودة، وهذا يجعله نقضا على من يقول بالبراءة العقلية أنه لو كنا نقبل كبرى البراءة العقلية لا بد وأن نقول بها في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصيتين للجامع. فعدم قبول القوم بجريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي يجعله شاهدا على بطلان الكبرى في الواقع، إذ لو كانت الكبرى تامة كان ينبغي أن يقال بجريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين. ومن هنا السيد الشهيد له هنا مطلبان، مطلبون أننا لو قلنا بالبراءة العقلية لا بد وأن نقول بالبراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصيات المشكوكة لتمامية موضوع البراءة، وهو الشك في التكليف، ولعدم التعارض فيما بينها، لا معارضة أيضا فيما بينها. ومطلب ثاني ذاك الاستثناء الذي بحسب الحقيقة تفصيل، يقول إلا في مورد واحد في ذلك المورد نحن لا نقول بالبراءة العقلية حتى لو قلنا بها كبرويا في مواد العلم الإجمالي، في ذلك المورد لا بد في بعض الشبهات الموضوعية لا بد من القول بالاحتياط، لأنه بالدقة يدخل في موارد الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، من يكون في مورد الاستثناء من موارد الشغل اليقيني التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته الذي هو مجرى القاعدة الأخرى التي قلنا لا إشكال فيها وهي مسلمة. هذا أيضا المطلب الثاني للسيد الشهيد. ثم في المطلب الأول حينما يثبت هذا المطلب يستعرض كلمات القوم الذين منعوا جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين، عن الخصوصية المشكوكة، إما منعوا عن جريانها لعدم موضوعها كما يقول الخراساني والعراقي، أو للتعارض. يعني يذكر تقريبات القوم، ويذكر ثلاث تقريبات بحسب الحقيقة التي هي روح التقريبات الأساسية والصحيحة،
التي إحدى هذه التقريبات أحد هذه التقريبات للمرزى وتقريبان تقريب للمرزى لإيقاع المعارضة وتقريبان للمحقق العراقي المنع عن أصل الجريان في البراءة العقلية في شيء من الخصوصيتين يأتي إن شاء الله. نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله ضيفنا الطاهرين. قلنا أن البحث في منجزية العلم الإجمالي يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي في نفسه مع قطع النظر عن الأصول الشرعية المرخصة، والمقام الثاني في أن العلم الإجمالي هل يمكن أن يجري الأصول المرخصة الشرعية كالبراءة في تمام أطرافه أو لا، والمقام الثالث في أن الأصول الترخيصية الشرعية هل يمكن أن تجري في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف. والبحث الأول بحث حول اقتضاء العلم الإجمالي في نفسه، يعني بلحاظ الأصل العقلي بالبراءة، فإن إصالة البراءة العقلية هو عبارة أخرى عن حد منجزية العلم أو عن حد المنجزية العقلية، وأن العلم والبيان منجزون، واللا بيان مثلا قبح العقاب بلا بيان بلا علم، عدم البيان مؤمن عقلا. فالمقام الأول بحسب الحقيقة يبحث فيه في أنه المنجزية العقلية هل موجودة في نفسها في موارد العلم الإجمالي مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية. لو كنا نحن وحكم العقل، ماذا يحكم العقل في موارد العلم الإجمالي؟ يحكم بالمنجزية أو لا يحكم بالمنجزية؟ والحكم بالمنجزية بلحاظ العلم الإجمالي فيه جنبتان، جنبة المخالفة القطعية وجنبة الموافقة القطعية. بالنسبة للمخالفة القطعية لا ينبغي الإشكال في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية عقلا، لأنه يعني العلم الإجمالي يوجب حكم العاقل باستحقاق العقوبة لو خالف كلا الطرفين، بحيث كان هناك مخالفة قطعية. فلو ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا لا إشكال في أنه يستحق العقوبة، لأنه ترك المعلوم، ترك وخالف العلم، فإن الجامع بينهما معلوم على كل حال. فلا يحتمل في حق شخص حتى القائل بالبراءة العقلية والمتشدد في البراءة العقلية أيضا هنا لا يقول بالبراءة وقبح العقاب وقبح العقاب، بل يقول باستحقاق العقوبة، لأن الجامع مبين على كل حال. ولهذا ينحصر البحث في وجوب الموافقة القطعية عقلا في هذا المقام. في المقام الأول ينحصر في أن العلم الإجمالي هل يقتضي عقلا لو مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية على الترخيص والبراءة، لو كنا نحن والعقل فقط، هل يحكم العقل بأن العلم الإجمالي كما يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلان كذلك يوجب وجوب الموافقة القطعية عقلان أو لا؟ هنا قد يعبر عن هذا بأنه العاقل هل يحكم في هذا المقام، قد يعبر عن هذين الأمرين بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية. علة للمخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية، ويقصد بالعلية والاقتضاء بلحاظ حكم العقل فقط، فإن اصطلاح العلية والاقتضاء قد يطلقان ويراد بهما العلية والاقتضاء حتى بلحاظ الأصول الشرعية، وهذا مربوط بالمقامين الثاني والثالث. وأخرى يطلق العلية والاقتضاء ويراد به بلحاظ المقام الأول فقط، أي بلحاظ حكم العاقل. على كل حال، بلحاظ اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، يعني مع قطع النظر عن البراءة الشرعية والأصول المناقصة الشرعية، قلنا أنه يوجد يفهم ويستظهر من كلمات المحققين والأصوليين مسلكان: مسلك ظاهر كلمات الكفاية، وبعض تلاميذ صاحب الكفاية كالمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني قالوا بأن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية فيه، يعني لو كنا نحن والعاقل مع قطع النظر عن الأصول الترخيصية الشرعية، العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا. لماذا؟ لأن البراءة العقلية في نفسها لا موضوع لها، لا تجري البراءة العقلية حتى في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا موضوع لجريانها. فإذا لم يكن موضوع لجريانها، هذا معناه أن العلم الإجمالي منجز للتكليف المعلوم بالإجمال في كل من الطرفين، فيجب الاحتياط لا محالة عقلا، وهو معنى وجوب الموافقة العقلية. فيكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. مسلك آخر يظهر من بعض كلمات المحقق النائمي، أي في أحد تقريريه وتابعه عليه بعض تلاميذ المحقق النائمي، من أن العلم الإجمالي، من أن البراءة العقلية في نفسها يمكن أن يتجري في كل من الطرفين، من طرفي العلم الإجمالي، موضوعها تام، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس فيه اقتضاء لوجوب الموافقة القطعية، إلا أنه هناك محذور من جريان البراءة العقلية في بعض أطراف العلم الإجمالي، ومحذوره هو أن هذه البراءة لو جرت في كل من الطرفين، في كلا الطرفين معا، لزم الترخيص في المخالفة القطعية. وقد فرغنا عن أن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلا، يجري في أحد الطرفين تعيينا دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، مثلا يجري في أحدهما مخيرا مرددا لا وجود للفرد المردد، إذن فلا تجري البراءة العقلية في شيء منهما. هذا عبارة أخرى عن تعارض البراءة العقلية في كل من الطرفين مع البراءة العقلية في الطرف الآخر بخصوصيته وتساقطهما، ثم الرجوع إلى حكم العقل لا محالة بالتنجيز، لأن الذي يرفع احتمال العقوبة إنما هو البراءة العقلية، فإذا سقطت البراءة العقلية بالمعارضة كان احتمال العقوبة بلا مؤمن، ومع عدم المؤمن عن احتمال العقوبة يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل والعقاب المحتمل، فحينئذ يجب دفعه، ولا يكون دفعه إلا بالموافقة القطعية. هذا البيان الآخر الذي يستظهر من كلمات المحقق النائيني في أحد تقريره. السيد الشهيد هنا يختار قولا ثالثا، يقول: نحن أساسا لم نقل بالبراءة العقلية حتى في الشبهات البدوية، فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلو أنكرنا أصل القاعدة وأن دائما احتمال التكليف منجز ما لم يرد ترخيص من الشارع نفسه العاقل يحكم بمنجزية التكليف المحتمل فضلا عن المعلوم بالإجماع. ولا إشكال حينئذ بأن العلم الإجمالي أيضا يوجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال يوجب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي ما لم يرد ترخيص من الشارع؟ فلا بحث زائد في هذا المقام. لكن نحن لو قبلنا مبنى البراءة العقلية في الشبهات الموضوع في الشبهات البدوية بناء على قبول كبرى البراءة العقلية، كلا هذين المسلكين المذكورين والمستظهرين من كلمات الأصحاب غير تام. لا مسلك أن البراءة في نفسها البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولا مسلك المرزا الذي يقول فيه بالتعارض، وإنما الصحيح جريان البراءة العقلية عن في طرفي العلم الإجمالي أو في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصيات، عن كل من خصوصية أحد التكليفين المعلومين المعلوم أحدهما بالإجمال. لا محذور من جريان البراءة، لا محذور التساقط موجود، ولا محذور آخر إلا في نوع أو صنف من الشبهات الموضوعية على ما سوف يأتي إن شاء الله. في نوع وصنف من الشبهات الموضوعية هناك يكون من قبيل الشك في الامتثال، فلا تجري البراءة العقلية. هذا أيضا قول ثالث في هذا المقام. إذن في هذا المقام يوجد ثلاثة أقوال: قول بأن البراءة العقلية تجري في نفسها في كل من الخصوصيتين وجوب الجمعة المشكوك ووجوب الظهر المشكوك، لكن بالتعارض والتساقط يسقطان في الطرفين فتصل النوبة حينئذ إلى وجوب دفع الضرر المحتمل والعقوبة المحتملة، فتجب الموافقة في القضية. وهذا قول المرزا. قول آخر قول صاحب الكفاية وسائر المحققين أن البراءة العقلية في نفسها لا تجري في شيء من أطراف العلم الإجمالي، لا أنها تجري وتتساقط كالأصول الشرعية فنصل إلى المنجزية ووجوب الموافقة القطعية. قول ثالث أنه تجري، ليست لا تجري موضوعها تام وليست متعارضة أيضا، تجري إلا في مورد استثناء واحد على ما سوف يأتي، وهذا قول السيد الشهيد بناء على قبول كبرى البراءة العقلية. بساطة التكاليف يعني شنو؟
يعني على شو بقى جل تكاليف معلومة أما قصد تكاليف براءة جاي
حتى على البساطة. لا فرق. نحن لم نبين وجه القول الثالث لنجد أنه في البساطة يجري أو لا. على كل حال التكاليف بسيطة، نحن لا نقبل التركيب خب هذا ينبغي أن تنتظروا إلى أن يبين الوجه فيه حينئذ نجد أن هذا الوجه تام أو لا. الآن بينا المدعيات لم ندخل في الأدلة. إذن هذه الأقوال الثلاثة والمدعيات الثلاثة لا بد من ملاحظتها، ملاحظة أدلة كل واحد من هذه الدعاوى والأقوال الثلاثة لنجد أنها هل يتم، أي منها سوف يتم. أما القول الأول وهو قول المرزا فالمرزا هكذا يقول البراءة الشرعية البراءة العقلية موضوعها الشك في التكليف، يقبح العقاب بلا بيانين، والمراد بالبيان العلم. في موارد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علم بالجامع، فإننا نعلم بجامع أحد الوجوبين إما وجوب الجمعة مثلا أو وجوب الظهر. خصوص وجوب الظهر مشكوك، وخصوص وجوب الجمعة حينما نلحظ كلا من الوجوبين بخصوصيته بعنوانه التفصيلي لا علم ولا بيان عليه نقول نشك، وجدانا نشك في أن الجمعة واجبة أو لا، لا ندري واجبة أو لا. لو سئلنا الظهر واجبة أو لا نشك، نقول لا ندري لعلها واجبة أو لا. ولهذا لا يمكن إسناد وجوبها إلى الشرع، لا يجوز أن نقول الجمعة واجبة لو قلنا هكذا كنا مشرعين. إذن فكل من الوجوبين بعنوانه وبخصوصيته مشكوك لا بيان ولا علم به. نعم نعلم بأحدهما
والعلم الإجمالي علم بالجامع، جامع أحد الوجوبين أو قولوا إحدى الصلاتين، هذا الجامع معلوم الوجوب. أما خصوصية كل من الصلاتين أو خصوصية كل من الوجوبين لا علم به. إذن فالبيان بمقدار الجامع تام، ولهذا تحرم المخالفة القطعية. لكن الخصوصية كل من الخصوصيتين مشكوكة فتجري فيها البراءة في نفسها، وموضوع لأن موضوع البراءة العقلية عدم العلم عدم البيان، وعدم البيان صادق على كل من الخصوصيتين. غاية الأمر براءة الشرعي براءة العقلية في كل منهما إذا أريد إجراؤها فيهما معا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لا يعقل خلف منجزية الجامع المعلوم لأنه مبين. يجري في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان. هذا بيان المحقق النائلي في أحد تقريري بحثه، التقرير المتأخر لبحثه دورة المتأخرة. في تقريراته في الدورة الأولى نهج منهج صاحب الكفاية الذي هو القول الثاني، لكن في هذا التقرير المتأخر نهج منهجا جديدا، وهو أن البراءة في نفسها البراءة العقلية موضوعها تام في كل من طرفي العلم الإجمالي بخصوصيته وبعنوانه التفصيلي، لكن حيث لا يمكن أن نجريها فيهما معا وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا معنى التعارض والتساقط. نفس البيان الذي سوف يبين في جريان الأصول الشرعية أسراه من ذاك المقام إلى هذا المقام، فتتساقط البراءة الشرعية في الطرفين ولا تصل النوبة حينئذ إلى احتمال التكليف احتمال العقوبة، لأنه قبح العقاب ارتفع بالتساقط فيعقل العقاب، فإذا كان العقاب محتملا وجب دفعه بحكم العاقب وجوب دفع العقاب المحتمل. هذا البيان يكفي في الإجابة عليه أن يقال أن العقل لا يحكم لا يعقل في باب الأحكام العقلية الحكم بالتعارض والتساقط. أساسا التعارض والتساقط إنما هو بين الخطابات الشرعية، وأما العقل لا معنى لأن نقول العقل يرى أن حكمه بقبح العقاب بلا بيان فيهما معا يستلزم مثلا محذور في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا التعبير إنما يناسب باب الخطابات الشرعية، أما باب الخطابات العقلية فهذا البيان غير تام فيه، فإن العقل حينئذ الذي هو الحاكم هو يشخص أنه هنا هل يجري حكمه العقلي أو لا يجري حكمه العقلي، لا معنى لأن يقول العقل في كل طرف يرى حكمه جار لكن لا يدري كيف يجري حكمه في كل من الطرفين، هذا المنهج أساسا مغلوط. والصحيح على ما سوف يأتي أن العقل يستطيع أن يجري حكمه بالبراءة بهذا العنوان، يقول المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال إذا كان بنحو المخالفة القطعية فهنا يمكن العقاب عليه، لكن إذا لم يكن من ناحية ما يعلم وجوبه وهو الجامع من ناحية إحدى الخصوصيتين، لو كانت المخالفة من ناحية تخلف إحدى الخصوصيتين لأن كل من الخصوصيتين ليست معلومة فالعقوبة من ناحيتها من العقوبة على المخالفة من ناحيتها قبيحة، فيحكم بأن المكلف لا بد أن لا يعمل عملاً يكون فيه مخالفة من ناحية المقدار المعلوم تفصيلا وهو الجامع بأن يتركهما معا، لأن هذا سوف يكون قد خالف مخالفة لما يعلمه، لكن لو خالف مخالفة ليس من ناحية ما يعلمه من ناحية ما لا يعلمه لا يقبح العقاب عليه، فلو ترك أحد الصلاتين وجاء بالأخرى هنا احتمال المخالفة موجود، لكن احتمال المخالفة من جهة الخصوصية للجامع لأن الجامع قد حققه، الجامع المعلوم وهو أحدهما يتحقق حينما يأتي بأحد الفعلين، فاحتمال العقوبة لا يمكن أن يكون هنا من ناحية مخالفة الجامع لأن الجامع قد جاء به، لا محالة احتمال العقوبة يكون من ناحية مخالفة الخصوصية، والخصوصية كلتاهما هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف مجهولة ليست معلومة. فالمخالفة للتكليف من ناحيتها سواء كانت هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية يقبح العقاب عليها، ويحكم العقل حينئذ بأنه يقبح العقاب على ترك كل من على المخالفة بلحاظ كل من الخصوصيتين، ولا يقبح العقاب، يحسن العقاب لو ترك الجامع، يحكم بهذين الحكمين العقليين ولا يشك في حكمه العقلي، ولازم الحكم العقلي بحسن العقوبة على ترك الجامع وعدم حسنها وقبحها على ترك الخصوصيتين أن المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لكن مخير أن يفعل هذا ويترك ذاك أو يفعل ذاك ويترك هذا، وهذا حكم العقل حين هذا مقتضى حكم العقل، وليس باب العقل باب الدليل الشرعي لكي يقال إطلاق الدليل لهذا الطرف، إطلاق الدليل ظاهر في البراءة التعيينية على ما سوف يأتي، في البراءة التعيينية لكل مشكوك بعنوانه، إطلاقه لهذا تعينا مع إطلاقه لذاك تعينا متعارضان، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لأحدهما تخيرا لا إطلاق في دليل البراءة للعنوان التخييري ظاهره العنوان التعييني، هذا الكلام هناك تام في المقام الثاني والثالث على ما سوف يأتي، لكن في البراءة العقلية هذا الكلام غير تام، لأن البراءة العقلية ليس خطابا وظهورا وليس له لسان، ولكي يقال أن هذا اللسان لا يشمل مثلا الفرد التخييري، البراءة العقلية ما يراه العقل ميزانا وملاكا لحسن العقوبة ولقبح العقوبة، العقل يرى أن مخالفة ما تم عليه البيان يحسن عليه العقوبة، ومخالفة ما لم يتم عليه البيان لا يحسن عليه العقوبة، يقبح عليه العقوبة، وهذا يؤدي هذان الملاكان العقليان المدركان يؤدي إلى أن المكلف لو فعل فعلا كان فيه مخالفة لما تم عليه البيان يحسن عقوبته، ولو خالف فعل فعلا كان فيه مخالفة لما لم يتم عليه البيان لا يحسن عقوبة، يقبح عقوبة، وهذا حينئذ يطبقه في موضع العلم الإجمالي بهذا النحو، يقول لو تركهما معا إذن قد ترك الجامع الذي يعلم أنه واجب، إذن قد خالف مخالفة ما تم لما تم عليه البيان فيحسن عقوبته، لو فعل أيا منهما وترك الآخر إذن حتى لو صادف ما تركه كان هو الواجب، هنا قد خالف مخالفة لم يتم عليه البيان لأن خصوصية هذا الفرد لم يكن قد تم عليه البيان، هذا مجهولا فيقبح العقوبة عليه، يطبقه بهذا الترتيب، ولا يشك في حكمه، لا معنى لأن العقل يحكم بتساقط حكميه أو يشك في حكمه، هذا إنما يعقل في باب الأحكام الشرعية يعني الخطابات الشرعية، لا في باب المدركات العقلية، المدركات العقلية يكون حينئذ ملاكها مشخصا عند العقل، والملاك المشخص هذا الذي أشرنا إليه أن كل فعل يكون فيه مخالفة معلومة يحسن العقوبة عليه، والجامع هنا معلوم فتركهما معا فعل فيه مخالفة معلومة فيحسن العقوبة، وكل فعل يكون فيه المخالفة غير معلومة يقبح عليه البيان، فلو فعل أيا منهما وترك الآخر وكان ذاك المتروك هو الواجب حيث أن هذه الخصوصية المتروكة ليست معلومة يقبح عليه العقاب، فالنتيجة جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا، لكن ليس معنى جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا جواز ترك الجامع، جواز ترك الخصوصيتين بالمقدار الذي يكون فيه تركا للخصوصية لا بالمقدار الذي يكون فيه تركا للجامع، هذا من قبيل لو أن الإنسان كان فعله معصيته مستلزمة مع فعل آخر، العقل يحكم بأن ما هو المعصية حرام وما هو ليس بمعصية ليس حراما عقلا ليس فيه عقوبة، لكن ما ليس بمعصية ليس فيه عقوبة لا ينافي أن يكون من ناحية العنوان الآخر الملازم معه من تلك الناحية فيه عقوبة، فترك كل من الخصوصيتين لا عقاب عليها بما هي خصوصية، وهذا لا يمنع أنه لو ترك الخصوصيتين معا المستلزم لترك الجامع من ناحية ترك الجامع يكون معاقبا ويحسن عقوبته، فكأنه وقع خلط لدى المرجع أو لدى هذا التقرير للمرجع أنه تصور أن إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني التجويز في ترك الجامع، ليس هكذا. إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، هذا لا ينافي أن يكون من ناحية الجامع لو تركهما معا واستلزم ترك الخصوصيتين انتراك الجامع، من ناحية الجامع يكون معاقبا لأنه معلوم وقد تم عليه البيان. جريان البراءة عن الخصوصيتين معا حتى لو تركهما معا، يقول له من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، هذا لا يمانع أن يكون من ناحية تركه للجامع لأنه معلوم يعاقب، فلا بد أن يقوم بفعل بحيث يكون تركه للخصوصية غير مستلزم لذاك العنوان الآخر الذي يكون قد تم عليه البيان ويحسن عليه العقوبة، بأن يترك إحدى الخصوصيتين أي منهما، يترك ذاك أو يترك هذا، لأن الترك حينئذ لتلك الخصوصية لا يستلزم لترك الجامع المعلوم، لأن الجامع تحقق في ضمن الفرد الآخر الذي جاء به. إذن فتجري البراءة عن الخصوصيتين معا وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين بخصوصيتها، وهذا لا يمنع ولا يمانع ولا يزاحم ثبوت العقوبة وحكم العاقل بحسن العقوبة لو استلزم ترك الخصوصية لترك الجامع، فذلك فيما إذا تركهما أيضا من قبيل أي فعل مباح يستلزم فعل حرام، فإن المباح لا يكون عليه العقوبة، يكون على ذاك الحرام عقوبة بحسب الحقيقة، فلو استلزمه على ذاك يكون عقوبة، ولو لم يستلزمه لا يكون هناك عقوبة. هذا جواب ذاك البيان الذي يبينه المرزا. وأما المحقق العراقي، المحقق العراقي له بيانان هنا لإثبات للانتصار لأستاذه صاحب الكفاية. البيان الأول يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا يتعلق بالجامع، البيان الأول أن العلم الإجمالي وإن كان يتعلق بالجامع لا يتعلق بالخصوصية، يعني بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، كأن هذا البيان منه تعليق على المرزا، على كلام المرزا، أن العلم الإجمالي كما تقول يتعلق بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، فكل من عنوان وجوب الجمعة التفصيلي أو وجوب الظهر التفصيلي مشكوك، المعلوم وجوب إحدى الصلاتين أو وجوب أصل الفريضة في يوم الجمعة، هذا العنوان الإجمالي معلوم، فالصورة العلمية فيها عنوان إجمالي وفيها عنوان تفصيلي، العنوان الإجمالي معلوم، العنوان التفصيلي عنوانان تفصيليان كلاهما مشكوك ليس معلوم، فيها حدان، لكن العلم ينجز الواقع المعلوم، ينجز التكليف، ما يدخل في التكليف ما يدخل في العهدة والتنجز إنما هو التكليف لا العلم، العلم سبب لتنجز التكليف، فالتكليف سوف يتنجز بهذا العلم الإجمالي. إذا تنجز يقول التكليف ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي، هذا الإجمال والتفصيل من عوارض الصور الذهنية لا من عوارض الواقع، التكليف بعد ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي، الحدود الإجمالية والحدود التفصيلية إنما هي من عوارض الصور الذهنية والصور الموجودة في الذهن، أما المحكي الخارجي بهذه الصور وهي عالم الواقع والتي هنا التكاليف الشرعية ليس لها حد، دائرة بين الوجود والعدم لا بين الإجمال والتفصيل، لا إجمال والتفصيل إلا في المفاهيم والصور الذهنية. إذن فإذا كان ما يتنجز بهذا العلم الإجمالي هو التكليف لا العلم، العلم منجز لا متنجز، إذن التكليف ليس له حدان، له حد واحد إما موجود أو غير موجود، فإذا تنجز لكونه موجودا إذن يكون منجزا حينئذ، سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، فيكون هذا التكليف المعلوم بالإجمال متنجزا على كل تقدير، فإذا كان متنجزا على كل تقدير يحسن العقوبة حينئذ عليه لو خالفه المكلف، وتشقيقه إلى ما هو معلوم وهو الحد الإجمالي وما هو مجهول وهو الحد التفصيلي، هذا التشقيق غير صحيح، لأن هذا تشقيق في العلم لا في التكليف، والمتنجز التكليف لا العلم، هذا بيان له في التقريرات موجود في تقريراته. هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يجاب عليه بجواب أو بجوابين روحهما يرجع إلى جواب واحد موجود في الكتاب، وهو أن التكليف يتنجز، لكن يتنجز بالعلم لا يتنجز بنفسه، يتنجز بشرط أن يكون معلوما وبالمقدار الذي يكون معلوما يتنجز، لا أكثر من المقدار الذي يكون معلوما. وفي المقام المقدار الذي يكون معلوما من التكليف جامع التكليف، التكليف وإن لم يكن له صورة حدان إجمالي وتفصيلي، لكن له حدان بمعنى جامع وخصوصية، جامع فرد موجود في التكليف. التكليف يعني الواقع أيضا له حدان، لكن ليس حدهما الإجمال والتفصيل، حده الجامع والفرد. فللمرزا أن يقول جامع التكليف معلومة، خصوصية كونه هذا التكليف أو هذا التكليف مجهولة. وبما أن منجزية التكليف ودخوله في العهدة بمقدار العلم مشروط بالعلم، ولهذا التكليف الذي لا يكون معلوما لا يدخل في العهدة ولا يتنجز، الذي هو مفاد البراءة العقلية في الشبهات البدوية. إذن فنقول هنا أيضا الحد الجامعي لأحد التكليفين يتنجز يدخل في العهدة لأنه علم به. الحد الخصوصية يعني فردي خصوص هذا الفرد من التكليف وهو وجوب الجمعة، أو ذاك الفرد من التكليف وهو وجوب الظهر، لم يعلم به المكلف، فشرط التنجز غير موجود فيه فلا يكون منجزا. وحينئذ المكلف لابد أن لا يترك الجامع بتركهما معا، لكن لا يجب عليه أن يأتي بكل من الخصوصيتين، لأن الخصوصية ليست داخلة في العهدة باعتبار أنها لم يتم شرط التنجز للتكليف لحاظ الخصوصية. إذن فهذا البيان غيوتا. بيان آخر للمحقق العراقي، كأن المحقق العراقي يريد أن، وهذا البيان الثاني يختلف عن البيان الأول، كأنه يريد أن يقول أن هذا الجامع والفرد أيضا غير صحيح. صحيح أن التكليف له حد جامعي وله حد خصوصيتي، لكن هذا المطلب اللي تقولون الجامع يتنجز والخصوصية لا تتنجز إنما يصح فيما إذا كان التكليف المحتمل دائرا بين التخيير والتعيين. مثلا لو علمنا بأنه يجب كما في مواد الدوران بين التخيير والتعيين، نعلم بوجوب جامع الصلاة ونشك في أنه زائدا على الجامع خصوصية أن يؤتى الصلاة مثلا في المسجد، هذه الخصوصية أيضا واجبة، أو الواجب جامع الصلاة والمسجد مستحب، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، شككنا هذا يدل على الوجوب وتعين الصلاة في المسجد أو لا. هنا جامع الصلاة يمكن أن يقال الجامع أصل الصلاة معلوم تم عليه البيان، خصوصية أن هذه الصلاة لابد الجامع يعتى بها في المسجد مشكوكة، نجري عنها البراءة العقلية، نجري البراءة العقلية عنها. هناك يقول المحقق العراقي يمكن أن يقال هذا الكلام، بأن يقال أن الجامع الذي هو معلوم خب يمتثل يتم عليه البيان، هذا امتثاله يكون من ترك الصلاة أصلا يكون معاقب، لكن الخصوصية مشكوكة فلا تتنجز، لا يتنجز إلا ما تم عليه البيان، وما تم عليه البيان الحد الجامعي، أصل الصلاة معلوم، أما كونه في المسجد واجب غير معلوم، فنجري البراءة العقلية يعني. لكن هنا في مواد العلم الإجمالي يوجد إضافة على العلم بالجامع العلم بإحدى الخصوصيتين أيضا، في ذاك المورد تعين تخير خصوصية كونه في المسجد ليست معلومة، لكن هنا نعلم بوجوب جامع الصلاة في يوم الجمعة في ظهر الجمعة، ونعلم زائدا على ذلك أن إحدى الخصوصيتين أيضا واجبة، فما يكون معلوما بالعلم الإجمالي الجامع المتخصص بالخصوص بإحدى الخصوصيتين في المرتبة السابقة. فيقول أن علمنا الإجمالي علم بوجوب الجامع المتخصص لا ذات الجامع، في التخيير والتعيين علمنا بالجامع والخصوصية مشكوكة، في هذه الموارد علمنا بالجامع المتخصص في المرتبة السابقة، نعلم بوجوب جامع الصلاة في إحدى الخصوصيتين، بحيث هذا الجامع له خصوصية فكونه متخصصا بإحدى الخصوصيتين إجمالا هذا التخصص يكون مأخوذا قبل العلم. فالجامع المعلوم ليس ذات الجامع بل الجامع المتخصص في المرتبة السابقة. فإذا كان المعلوم هو الجامع المتخصص في المرتبة السابقة فالخصوصية تدخل في العهدة وتتنجز ولا يقاس بموارد الدوران بين التخير والتعيين. كأن المحقق العراقي يريد أن يقول فرق بين موارد العلم الإجمالي وموارد العلم بالجامع والشك في الخصوصية. في موارد العلم بالجامع والشك في الخصوصية المقدار المعلوم الجامع وليس الجامع متخصصا ومأخوذ فيه التخصص، إذ لعل المأمور به نفس الجامع والخصوصية أصلا ليست مأمورا بها، كما لو كان الصلاة في المسجد كونها في المسجد مستحبة لا واجب، فليس المأمور به إلا ذات الجامع من دون تعلق الآن بالخصوصية بخلاف العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي زائدا على العلم بتعلق التكليف بالجامع نعلم أن هذا الجامع متخصص بإحدى الخصوصيتين. فالمعلوم بالإجمال الجامع المتخصص بإحدى الخصوصيتين فتتنجز الخصوصية، كأنه يريد أن يقول أن هذا القياس في غير محله. وهذا بيان آخر أيضا موجود في كلمات المحقق العراقي. هذا البيان الثاني بهذا المقدار أيضا يمكن أن يجاب عليه، أنه أي خصوصية يفترض على كل حال ما دامت تلك الخصوصية عنوانها التفصيلي غير معلومان غير معلومين، فالمقدار الذي يكون معلوما فيه عنوان الخصوصية لا أكثر، وعنوان الخصوصية في نفسها جامع. ما لم يحصل علم بواقع تلك الخصوصية المقدار الذي يعلم به المكلف من خلال العلم الإجمالي عنوان الخصوصية، وعنوان الخصوصية جامع يتحقق حينما يأتي بأحد الصلاتين ويترك الآخر، يكون قد جاء بالجامع مع إحدى الخصوصيتين، والعلم أيضا كان متعلقا بالجامع مع إحدى الخصوصيتين. إذن فلا نستطيع أن نخرج عن الإشكال المحقق عن الإشكال المحقق النائيني من أن الذي تعلق به العلم إنما هو الجامع. غاية الأمر هنا الجامع، هناك جامع الصلاة، هنا جامع الصلاة مع جامع آخر وهو إحدى الخصوصيتين، فإن عنوان إحدى الخصوصيتين أيضا عنوان جامعي ليس عنوانا خاصا. أنشئتم قلتم عنوان إجمالي ليس عنوانا تفصيليا. فالذي علم إحدى الخصوصيتين لا كل من الخصوصيتين، ولهذا أي منهما نشير إليه نقول هذه الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا. تلك الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا ليست معلومة مجهولة. لا، الإجمال باعتبار ما أشرنا إليه أيضا في البحث السابق أن هذا العنوان الجامعي، هذا العنوان عنوان صالح للانطباق على كل منهما خصوصيته هكذا. العلم الإجمالي بالي لا بس وهكذا، وحيث أن هذا الجامع جامع أحد الفردين بلحاظ كل الفردين يسمى إجمالي، تسميته بالعلم الإجمالي باعتباره أنه هذا العنوان الجامعي الآخر عنوان إحدى الخصوصيتين. لو كان تفصيليا إحدى الخصوصيتين بعنوانه الواقعي يصبح علما تفصيليا. الفرق حين بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه في العلم التفصيلي نعلم بإحدى الخصوصيتين بخصوصيتها، هذا الفرق بينهما. إذن فأيضا لا نخرج عن كون الإتيان بأحد الصلاتين تحقيقا للمقدار المعلوم بالإجمال، لأن المقدار الذي تم عليه البيان عنوان الصلاة ومع إحدى الخصوصيتين، وإحدى الخصوصيتين إذن يتحقق هذا العنوان حينما نأتي بأحد الصلاتين ونترك الآخر، فهذا البيان أيضا لا يكون تاما. هناك بيان آخر للمحقق الإصفهاني أو واضح جوابه مذكور في الكتاب تراجعونه. وإلى هنا يظهر أن هذه الأدلة التي ذكروها للقول الأول أو للقول الثاني ليس شيء منها تاما. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة، يعني لو كنا نحن وحكم العقل افترضنا أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يقال أن العقل يحكم بالمنجزية بمقدار الذي تم عليه البيان وهو الجامع، ويحكم بقبح العقوبة وعدم حسنها على المخالفة لكل من الخصوصيتين، وكون كل من الخصوصيتين بعنوانه التفصيلي يقبح العقاب عليه لا ينافي، ليس بمعنى تجويز في المخالفة القطعية لأنه لو ترك الخصوصية يستلزم هذا ترك آخر وهو ترك الجامع، بلحاظ ترك الجامع يكون العقوبة. وهذا بهذا ظهر بيان السيد الشهيد، هذا هو بيان السيد الشهيد بحسب الحقيقة، أننا لو كنا نحن ومقتضى حكم لو كنا نقول بأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، موضوع قبح العقاب بلا بيان لابد وأن يقال أنه في كل من الخصوصيتين موضوعه تام. يعني العقل يجري البراءة ويقول يقبح، يجري البراءة يعني تعبير يجري وبراءة، لا ينبغي يوقعنا هذه الألفاظ في متاهات، يعني يحكم العقل بأن كل مخالفة، كل فعل فيه مخالفة لكن تلك المخالفة ليست واصلة ليست معلومة بيان يعني علم، يقبح العقوبة عليها. فالمكلف لو تركهما معا، تركهما معا ترك للجامع والجامع معلوم يستحق عليه. هذا براءة تعيين، هذه براءة تعيينية عن الخصوصيتين معا، براءة عقلية تعيينية عن الخصوصيتين معا من دون أن يلزم منه محذور المخالفة القطعية، لما قلناه من أن معنى البراءة العقلية أنه على الشيء الذي لا يكون معلوما يكون مجهولا يقبح العقوبة، والخصوصيتان كلتاهما معا مجهولتان فيقبح العقوبة عليهما، وهذا لا يمنع من حسن العقوبة على ما يستلزمهما، ما يستلزم تركهما من ترك الجامع، فإن تلك عقوبة على لازم المطلب لا على نفس المطلب. إذن فتجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين تعينا، ولا يلزم من ذلك التعارض والتساقط كما تصور التقرير الثاني للمرجاء، لأن هذا معناه أنه على الخصوصيتين يقبح العقوبة، أما حسن العقوبة على ترك الجامع ذاك لا ربط له بجريان البراءة عن الخصوصيتين، فوقع خلط بين كيفية التطبيق البراءة الشرعية وما فيه من محذور التساقط. هناك ظاهر البراءة الشرعية الجريان التعييني، فإجراؤه عن كل منهما عن كليهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، إجراؤه عن أحدهما دون الآخر تعيينا ترجيح بلا مرجح، إجراؤه عن الفرد المردد سوف يأتي أنه لا وجود للفرد المردد حتى يجري عليه، إلا أن هذا لا يرتبط ببحث الحكم العقلي، بأن ملاك العقوبة عبارة عن المخالفة المعلومة، فكل مخالفة معلومة عليها يصح العقوبة، وكل مخالفة ليست معلومة عليها لا يصح العقوبة، والخصوصيتان معا غير معلومين فعليهما معا لا يصح العقوبة، وإن كان لو تركهما معا صحت العقوبة على لازمهما وهو ترك الجامع. هذا روح البيان الذي يذكره السيد الشهيد.